الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، أقف معكم اليوم في شرح المنسك الأكبر، ألا وهو الحج. فقد مضى في كلام سابق التنويه بفضل الحج وآدابه، ثم شرح العمرة لأنها جزء من الحج، إن كان الحاج قد حج التمتع أو حج القران. ثم بعد ذلك يقف الحاج على آخر أعماله، وهو أكبر منسكه، وهو الحج. عباد الله، إن هذا الحج الذي يسعى إلى القيام به عباد الله الصالحون هو من أعظم كفارات الذنوب. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما علمت يا عمرو أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما مضى قبله من الكبائر والصغائر، إلا فيما كان يتعلق بحقوق العباد. فلا بد من التحلل، لا بد من أداء المظالم وإرجاع الحقوق إلى أهلها. نعم أيها المسلمون، روى الطبراني في معجمه بسند حسنه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الحج وفضائله، ثم قال: أما خروجك من بيتك تأم بيت الله الحرام، فلك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل الموقف، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يخافون عذابي ويرجون رحمتي ولم يروني، فكيف لو رأوني. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، ذخر لك عند ربك. وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة تسقط حسنة، أي يرفع الله لك بها درجة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، أعظم بها من كرامة لمن حج حجا مبرورا، لمن حج حجا مبرورا، واتقى الله في سعيه وفي منسكه. معاشر المؤمنين، ليس يخفى على الكثير منكم أن الحج له أركان وله واجبات وله مستحبات. فأركان الحج أربعة: الإحرام، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة. هذه أربعة أركان، من أخل بواحد منها فإن صحة الحج تتوقف على هذه الأربع. وأما واجبات الحج بحيث من أخل بواحدة منها ربما صح حجه مع الإثم عليه، فهي الإحرام من الميقات، من ميقات بلدك أو من ميقات البلد الذي أنت تسير عليه وعلى طريقه، وكذلك ملازمة عرفة إلى الليل وغروب الشمس، هذا واجب، وكذلك المبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر، وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق ليالي التشريق، هذا واجب. وكذلك رمي الجمار سواء كان هذا في يوم العيد في يوم النحر أو كان هذا في أيام التشريق، هذا واجب. وحلقك رأسك والتقصير هذا واجب من مناسك الحج والعمرة. وكذلك طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت، هذا من واجبات الحج. معاشر المؤمنين، أيام الحج ستة، أيام الحج ستة: يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. يقال لأولها يوم القر لأن الناس قارون في منى لا يغادرون منى في يوم الحادي عشر، ويقال للثاني منها من أيام التشريق يوم النفر الأول، يوم الصدر الأول، لأن من شاء أن ينفر بعد رمي الجمرة في اليوم الثاني فله ذلك. ويقال لليوم الثالث منها يوم النفر الأكبر لأن الناس ينفرون راجعين إلى بلدانهم بسعي مشكور إن شاء الله وذنب مغفور وتجارة لن تبور إن حجوا حجا مبرورا. معاشر المؤمنين، أيها العبد المؤمن، يا من أكرمك الله بحج بيته في هذا الموسم في هذا العام، أنت في يوم الثامن من ذي الحجة في يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يريحون إبلهم ويسقونها كفايتها من الماء لأنها تمشي بعد ذلك وتحمل أمتعة الناس وتسعى مع الناس سعيا كثيرا، فلذلك يريحونها في يوم التروية ويعطونها زادها الكافي من المياه فسمي بيوم التروية. أنت في صبيحة هذا اليوم في ضحى هذا اليوم أيها العبد المؤمن تتجرد من مخيطك وتغتسل كما كنت تفعل في إحرام العمرة وتطيب رأسك وبدنك لأن هذا من مستحبات الإحرام، لكن قبل الإحرام وبعد هذا تلبس ثياب الإحرام في ضحى يوم التروية، وبعد هذا تنوي الحج. لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وتلبي قائلا لبيك اللهم حجا، ثم تقول تلك التلبية المشروعة الشائعة على ألسنة الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تتجه أيها العبد المؤمن قاصدا مشعر منى، قاصدا تلك البقاع الطاهرة. نعم، إذا وصلت إلى منى فإنك تلازم الذكر والدعاء والتهليل والتسبيح والابتهال إلى الله، وتصلي بمنى في يوم الثامن، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم عرفة تصلي في منى قصرا بدون جمع، لا تجمع بها جمع تقديم ولا جمع تأخير. وبعد هذا أكرمك الله أيها العبد المؤمن تتوجه بعد طلوع الشمس من يوم عرفة من يوم التاسع من ذي الحجة قاصدا المجمع الأكبر لعباد الله المؤمنين، المجمع الأكبر لعباد الله الحجاج والزائرين إلى عرفة. فإن تيسر لك أن تبقى بنمرة وهو آخر الحرم وبعده أول الحل، فالحل عرفة والحرم ينقضي آخره عند بداية عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالحل إلى أن زالت الشمس في نمرة، في نمرة. فإن تيسر ذلك فبها ونعمت، فقد تأسيت بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا أخذت مكانك من عرفة، لأنك بعد الزوال لا بد أن تنتشر في بقاع عرفة، وإلا فلا يكتب لك حج إذا لم تقف بعرفة. بعد زوال الشمس يصلي الحجيج الظهر والعصر جمع تقديم بقصر، ثم بعد ذلك ينتشرون في أرجاء عرفة، ذلك المشعر المبارك، ذلك المكان الطاهر الذي يجمع الله فيه الحجيج ويباهي ملائكته بذلك المجمع العظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء؟ يدنو لتلبية المطالب، يدنو لإجابة الدعوات، يدنو لعتق الرقاب من النار. هنيئا لمن حج حجا مبرورا. ينتشر الحجاج في ساحة عرفة في عرصات ذلك المكان الطاهر، وبعد ذلك يكثرون من الذكر والتلبية والتهليل والتسبيح وتلاوة كتاب الله العزيز. وإن قلت: أين يجلس الحاج؟ إن تيسر لك أيها العبد المؤمن أن تبقى في سفح الجبل المسمى بجبل الرحمة في أسفله عند الصخرات، فقد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، كما في مسلم من حديث جابر جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وبقي هنالك يذكر الله. وإن لم يتيسر لك ذلك وشق عليك الزحام ومعك العوائل والأرحام، فعليك أن تعلم أن دين الله يسر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، إياك وتكلف الصعود إلى الجبل المسمى بجبل الرحمة. قال العلامة ابن عثيمين: لا يشرع صعود هذا الجبل ولا التعلق والتسلق، وربما سقط بعضهم على أم رأسه فمات، وربما حمل بعضهم مغشيا عليه إلى المستشفيات، كل هذا بسبب التكلف والتسلق إلى ذلك الجبل. وما أدرك ما يحصل عنده بعد ذلك من تصوير ذوات الأرواح ومن استقبال الجبل عند الدعاء. ومعلوم أن الكعبة هي قبلة الدعاء، ولكن هذا من جهل بعض الحجاج هداهم الله وعلمهم مناسكهم. نعم أيها المسلمون، قال العلامة الألباني رحمه الله: إن من بدع الحج تكلف الصعود إلى الجبل المسمى بجبل الرحمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. على العبد المؤمن حينئذ أن ينتهز الفرصة وأن يدعو الله وأن يذكر الله. روى الطبراني في معجمه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل الله من خير الدنيا والآخرة، سل الله من فضله فإنه ذو الفضل، وقد دنا ليسمع حاجتك، دنا ليلبي حاجتك، وهو يسمع حاجتك من فوق سبع سماوات، ولكنه دنا إكراما نعم وإعظاما لشأن الحجيج. فهناك تنتهز الفرصة في طلب ما أردت من خير الدنيا والآخرة، ولا حرج في الاستجمام والراحة والاسترخاء شيئا في عرصات عرفة، لأن العبد لا يستطيع أن يبقى متواصلا في الذكر والدعاء، ربما أصابه الملل، فحينئذ عليك بالاستجمام والراحة ومطالعة الكتب التي تعنى ببيان فضل الله وعظمته وحسن عطائه لعباده. وإذا كان من آخر يوم عرفة بعد العصر، فعليك أن تجتهد بالدعاء والابتهال والتضرع ورفع اليدين إلى الله، لأن الله واسع العطاء، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بعد هذا أيها المسلم، إذا دنت الشمس للغروب وسقط قرص الشمس من المغرب، حينها يدفع الحجيج من تلك العرصات متجهين إلى المزدلفة، واسمها كذلك مزدلفة، سمي يوم عرفة بيوم عرفة لأن الناس من المسلمين من أصقاع الأرض يعرف بعضهم بعضا، فهم مؤمنون ويتعرفون إلى ربهم في هذا الرخاء ليعرفهم الله عز وجل في الشدة، ثم ينطلقون إلى المزدلفة، واسمها مزدلفة اسم على مسمى، لأنها تقرب العبد من حاجته، تقربه من منى لأعمال يوم العاشر، لأعمال يوم النحر، فهي تزدلف به وتقربه. نعم أيها المسلمون، إذا وصل الحاج مزدلفة ليلة يوم النحر فإنه يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير، ثم ينام بعد ذلك. خير له أن يبكر في نومه، لأنه قادم من صبيحة الغد على أعمال كثيرة متوالية تحوجه إلى أخذ حاجته من الراحة والنوم الذي جعله الله سباتا. ومن خاف أن يدركه منتصف الليل وهو في منتصف الطريق، فلا عليه أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء في طريقه ما بين عرفة ومزدلفة، خشية أن يجاوزه نصف الليل وهو في طريقه، لأن الصلاة بعد ذلك تكره إذا قد جاوز الإنسان نصف الليل. نعم أيها المسلمون، بعد هذا يطلع على الناس يوم العاشر ومبيتهم في المزدلفة من واجبات الحج، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا صلاتنا هذه، نعم، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار بعرفة، فقد تم حجه وقضى تففه. نعم، حديث عروة ابن مضرس في سنن أبي داود. فعليك أيها المسلم أن تحرص على المبيت بمزدلفة إن كنت لست من أهل الأعذار، وأما من كان من أهل الأعذار فله أن يدفع من نصف الليل، له أن يدفع من نصف الليل وآخره إلى منى لرمي جمرة العقبة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرخص في هؤلاء، يعني الضعفة، أن ينفروا من جمع بليل، ومن كان له ضعيف وهو مرافق له فهو في حكم الضعيف، له أن ينفر مع أهله، مع أمه، مع محارمه، لأنه وإن كان ليس معذورا في نفسه لكنه معذور مع محارمه، يدفع بهن قبل حطمة الناس، قبل جموع الناس الزاحفة. وهذا من التيسير في مشعر الحج، في مناسك الحج، والله غفور رحيم. يدفع الحجاج في صبيحة يوم النحر، يصلي من لم يكن معذورا بمزدلفة، يصلي بها الفجر بإقامة وأذان، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفي مسلم من حديث جابر. وبعد هذا يتجه الموفق من عباد الله، من أراد الحج المبرور، يتجه إلى المشعر الحرام، وهو في الزمن القديم عرصة من عرصات المزدلفة، وهو في الزمن الحاضر مسجد قد بني على هذه العرصة اسمه مسجد المشعر الحرام. يتجه العبد إلى ذلك المشعر الحرام، فيتوجه إلى القبلة ويرفع يديه مبتهلا يدعو الله ويهلله ويوحده ويكبره ويسأل من الله عطاءه حتى يسفر الوقت جدا، اللهم إلا أنها لم تطلع الشمس. نعم، وبعد ذلك يتجه الحجيج إلى منى. وكان الجاهلية قبل الإسلام، كان أهل الجاهلية قبل الإسلام ينتظرون الشمس حتى تشرق ويظهر ضوءها على جبل مسمى بجبل ثبير، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فقال عليه الصلاة والسلام، أو بين للناس، أن ينفروا قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فإذا أسفر الصباح جدا إلا أنها لم تطلع الشمس، فيتوجه الحجيج بجموعهم المباركة إلى منى. وحينها يلتقط الإنسان أحجاره من طريقه، ولا تظنن يا عبد الله أن لمزدلفة مزية خاصة في لقط الحصى منها أو أخذ الجمار من أرضها وساحاتها، لا، قد ذكر العلامة الألباني أن هذا من البدع والمحدثات، اعتقاد أن للمزدلفة مزية خاصة في أحجارها وحصاها وجمارها. ألقط الحصى من حيث ما تيسر لك، فإذا وصلت إلى منى وقبل هذا تمر بمكان تخفف فيه المشي، ترى الحجاج يخف مشيهم يسرعون شيئا، كما جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع السير وخفف الخطى لكي يدرك منى. فإذا وصل الحاج أيها المسلمون، إذا وصل الحاج إلى منى يجد بها ثلاثا من الجمرات، الجمرة الصغرى وهي مما يلي مسجد الخيف إلى منى، والجمرة الوسطى وهي بين الجمرتين الصغرى والكبرى، ويجد بعد ذلك الجمرة الكبرى أبعدها مما يلي مسجد الخيف وأقربها مما يلي مكة. هذه الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة، يدركها الحاج في يوم النحر، وهي أول أعماله في ذلكم اليوم، لأن أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والذبح والحلق والطواف، طواف الإفاضة. فأول أعماله في ذلك اليوم أن يرمي جمرة العقبة وحدها لا شريك لها، يرميها بسبع حصيات، كل حصاة منها كمثل حصى الخذف، نعم صغيرة صغيرة كحبة الحمص، يرمي بها الجمار، يكبر مع كل حصاة: وإياك وتوخي الأحجار الكبار، وإياك والرمي بالنعال على اعتقاد أنك ترجم الشيطان، فكل هذا مما لم ينزل الله به من سلطان. نعم حصى مثل حصى الخذف، وقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا يبالغ في الرمي كهيئة الرامي بقوة، ولكن رميا فيه تنسك وفيه تأس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المؤمنين، إذا انتهى العبد من رمي جمرة العقبة فقد حل الحل الأصغر، حل الحل الأصغر. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، هناك قد حل الحل الأصغر. والحل الأصغر هو جواز لبس المخيط، وجواز التطيب، وجواز كل شيء مما حرم على الحاج المحرم، إلا إتيان النساء، إلا عشرة النساء، فهذا هو الحل الأكبر. بعد هذا يتجه الحاج إلى المنحر لينحر هديه إن كان قارنا أو متمتعا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. نعم عليك إن لم تجد هديا يا أيها الحاج أن تصوم بمكة ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ودارك، هذا جبر لما كان منك من عدم التقرب إلى الله بدماء بهيمة الأنعام، لأنك متمتع والمتمتع يجب عليه الحج، يجب عليه دم التمتع. نعم أيها المسلمون، يذبح هديه، فإن قال أين أذبح فقد قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا، ومنا كلها منحر، منا بفجاجها وطرقها وأماكنها كلها منحر. وقال عليه الصلاة والسلام من باب التوسعة على الناس: وفجاج مكة منحر، منا ومكة ينحر العبد بها ويذبح حيث شاء. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان قد تعمر 63 عاما، فنحر في حجة الوداع 63 بدنة. قالها أهل العلم: هذا من أسرار العبودية، أن الله أكرم نبيه بنحر عن كل سنة من سنوات عمره، نحر 63 بدنة بيده الشريفة، وهذا مما أعطاه الله من القوة والمكنة في بدنه وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنحر ما غبر، أي نحر ما بقي. نعم أيها المسلمون، بعد هذا يتجه الحاج إلى حلق رأسه، والحلق أفضل، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. بعد هذا يتجه الحجيج، وحبذا لو أخذوا الطيب على أبدانهم وخلعوا ملابس إحرامهم واغتسلوا وتنظفوا، لأنهم يكونون في حالة يرثى لها من العرق والإرهاق، يتجهون إلى بلد الله الحرام، يتجهون إلى مكة شرفها الله، إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة، وهو من أركان الحج، يطوف سبعا وهو لابس لمخيطه، لا حرج، لأن الطواف بلباس الإحرام هذا شأن طواف القدوم. نعم، يطوف المتمتع بملابسه المخيطة، وهكذا ليس عليه رمل في الثلاثة الأشواط، وإنما يمشي فيها كلها، وليس على المتمتع بعد ذلك سعي بين الصفا والمروة، لا، بل عليه سعي، بارك الله فيكم، يسعى بين الصفا والمروة، لأن على المتمتع طوافين وسعيين، طواف في عمرته وسعي في عمرته، هذا ركن، وعليه طواف في حجه وسعي في حجه، هذا ركن. نعم، وأما القارن الذي جمع الحج والعمرة في إحرام واحد فإنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، هذا تصحيح العبارة، بارك الله فيكم. معاشر المؤمنين، إذا طاف العبد بالبيت الحرام طواف الإفاضة فإنه قد حل الحل الأكبر، وما عليه بعد ذلك إلا أن يتم المناسك الواجبة بالعودة إلى منى، بالعودة إلى منى ليبيت فيها أيام التشريق التي سميت بهذا الاسم، لأن الحجيج في الزمن الأول كانوا وليس لديهم آلات التبريد الحديثة، يذبحون الأضاحي والهدايا، يذبحون الضحايا والهدايا، نعم، من كان منهم حاجا أو ليس بحاج، فيشرقونها في الشمس حتى تخرج سوائلها، ويمرغونها في الملح، وبعد هذا تكون نعم الهدية لأهاليهم وأقاربهم إذا ما رجعوا إليهم، فسميت بأيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون اللحم بعدما يقددونه فيجعلونه هدية لأهاليهم إذا رجعوا إليهم، يرجع العبد إلى منى. وفي يوم الحادي عشر يتجه عليه السكينة والوقار إلى الجمرات، وينتظر إلى أن تزول الشمس، لأن رمي الجمار قبل زوال الشمس كصلاة الظهر قبل زوال الشمس سواء بسواء، هذا لا يصح وتلك لا تصح، عليه أن يبقى حتى تزول الشمس، وحينئذ يكون معه 21 حصاة يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، وإياكم والغلو. ثم يتجه غير بعيد ذات الشمال، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويبتهل إلى الله، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك، ثم يعود بسبع حصيات إلى الجمرة الوسطى يرميها بالسبع تلك قائلا الله أكبر الله أكبر، ثم يستأخر غير بعيد ذات الشمال فيدعو الله متوجها إلى القبلة ويبتهل إليه وينتهز الفرص، فإن الدعاء مستجاب، ثم يرجع إلى جمرة العقبة الكبرى فيرميها بسبع حصيات، فالمجموع 21. وإذا رمى الحاج جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات وأضاف إليها 21 في الحادي عشر، و21 في الثاني عشر، و21 في الثالث عشر من ذي الحجة، يكون قد رمى الجمار 70 حصاة، الله أكبر. نعم، تسنن، اقتداء، امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا بارك الله فيكم، من أحب أن يتعجل فله ذلك، إذا بقي في منى يومين وأحب أن يتعجل فله ذلك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولذلك البقاء في منى إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو الأفضل، لأن الله جعله للمتقين لمن اتقى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في حجة الوداع إلى يوم 13، نعم، يرمي الجمار 3 ب70 حصاة مع جمرة العقبة في يوم النحر، تم له 70 حصاة. نعم، وبعد هذا إياك أيها الحاج أن تغادر بيت الله العتيق بدون طواف الوداع، لأن طواف الوداع في حقك واجب وفي حق المعتمر سنة. جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينفرن أحدكم أي إلى داره وبلده وأهله حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت. لكن يرخص للمرأة الحائض إذا كانت حائضا وقد طافت طواف الإفاضة وقد أدت ما عليها من الركن، لأن طواف الإفاضة في يوم النحر ركن من أركان الحج، فإذا قد أدت هذا الركن فلا عليها أن تنفر مع محرمها ومع زوجها وأبيها راجعة إلى بلدها بدون طواف الوداع. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عنها رحمة من الله. وللمرأة الحائض إذا كانت في يوم النحر حائضا وما استطاعت الطواف أن تؤخر إلى أن تطهر، وبعد ذلك تطوف طواف الوداع في آخر أيام التشريق بعد طهرها، تطوف طواف الوداع وتنوي به طواف الإفاضة. فمن أراد أن يجمع طوافين في طواف واحد فهذا جائز كما أفتى بذلك أهل العلم. من كان لا يقوى على طواف الإفاضة في يوم النحر لزحام الناس وكثرة الأعمال فعليه أن يؤخر هذا الطواف إلى وداعه، فإذا ذهب وجعل آخر عهده بالبيت للوداع ينوي به طواف الإفاضة، وهذا من رحمة الله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.